آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: قال عمار بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه، ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة. قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه. قال: قال عمار. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار: كنا في سرية فأجنبنا. وقال: تفل فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال: قال عمار لعمر رضي الله عنهما: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفين. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال: شهدت عمر رضي الله عنه فقال له عمار، وساق الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: قال عمار: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. نقف عند هذه الترجمة عند هذه التعاليق، لأن الحديث الذي بعده حديث طويل لا يكفي له الوقت اليوم. حديثنا الذي سنبدأ به أو الباب هو باب التيمم للوجه والكفين، ولكن قرأت الحديث الذي قبلهما قبل هذا الباب لأن البخاري لم يذكر نص الحديث في هذا الباب، وإنما أحال على الباب الذي قبله، وهي قصة سيدنا عمار مع عمر بن الخطاب حين كانا في سفر، وأنهما أصابتهما الجنابة، فعمار بن ياسر تمعك في التراب. مر معنا تفسير الحديث في الدرس الماضي، لكن أردت أن أعيد الحديث لأنه جاء مختصرا في كل هذه الروايات. الباب ترجم له البخاري بقوله: التيمم للوجه والكفين. أولا، التيمم للوجه والكفين، ما المراد من هذا العنوان، هذه الترجمة؟ التيمم للوجه والكفين مبتدأ، أين خبره؟ الحافظ ابن حجر قدر الخبر: التيمم للوجه والكفين هو الواجب المجزي الذي يكفي. العيني قدر تقديرا آخر، قال: مراد البخاري أن يقول التيمم ضربة للوجه والكفين. إذن هنالك تقدير للخبر، لأن البخاري ذكرها هكذا: التيمم للوجه والكفين، وتقدير الحافظ ابن حجر قريب جدا، وهو الذي يريده البخاري، يريد أن يبين أن الرواية الصحيحة إنما هي أن التيمم في الوجه وفي الكفين فقط، هذا الذي يريده البخاري. لذلك ذكر هذه الترجمة بصيغة الجزم، فقال: التيمم للوجه والكفين، لم يقل هل التيمم للوجه والكفين على تردد، كما قال في الباب السابق: المتيمم هل ينفخ فيهما، يعني هل ينفخ في يديه. وقلت لكم إن البخاري يستعمل هذه الصيغة، صيغة الاستفهام، إذا كان في الأمر أقوال، وإذا كان فيه تردد فيستعمل صيغة الاستفهام. أما هنا قال: التيمم للوجه والكفين، فهو يذهب إلى هذا. ثم ساق هذا الحديث بأسانيد عدة إلى شعبة، وهو في النتيجة إسناد واحد، شعبة يرويه عن الحكم ابن عتيبة، والحكم ابن عتيبة يرويه عن ذر ابن عبد الله المرهبي، وذر يرويه عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عبد الرحمن ابن أبزة عن عمار. فهذا الإسناد ذكر له البخاري عدة طرق إلى شعبة. ما فائدة هذه الطرق؟ لا شك أنه ذكرها لفوائد سأذكرها لكم حين نقرأ كل إسناد على حدة. فلم يذكرها البخاري تكثرا، وإنما ذكرها لأن فيها فوائد عدة. نعم، فإذا نبدأ بالحديث الأول. قال: حدثنا حجاج. حجاج هو ابن منهال الأنماطي البصري، ونسب الأنماطي لأنه كان يبيع الأنماط، والأنماط هي الفرش التي تبسط، البساط هو النمط، الجمع أنماط، وكان قنوعا هذا الرجل حجاج ابن منهال الأنماطي، كان يأخذ على من كل دينار حبة، والحبة جزء بسيط جدا من الدينار يعني، وكان يشتغل سمسارا في بيع الأنماط، حتى إنه جاءه مرة رجل خراساني موسر من أصحاب الحديث، فاشترى له أنماطا، فأعطاه التاجر 30 دينارا، فقال له: ما هذه؟ قال: سمسرتك. قال: دنانيرك أهون عندي من هذا التراب، خذ دنانيرك أعطني عن كل دينار حبة. فكان مجموع ما حصل له دينارا واحدا وكسرا سمسرته، يعني رد 30 دينارا وأخذ دينارا واحدا وكسرا سمسرته. المحدثون الكبار كانوا على هذا الزهد في الدنيا، لا يأخذون إلا ما يعتقدون أنه حق لهم وأنه يفي بالجهود التي بذلوها لا يأخذون أكثر من ذلك. فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الحجاج بن منهال توفي 216 للهجرة أو 217. يروي عن شعبة ابن الحجاج الواسط البصري معروف 160 متوفى، قال أخبرني الحكم وهو الحكم ابن عتيبة متوفى 115 للهجرة عن ذر هو ابن عبد الله المرهبي، هذا الإسناد مر معنا كما قلت في الدرس الماضي، عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة كان مقلا في الحديث وهو من الطبقة الثالثة يعني حوالي 100 متوفى قبل أم بعد، ليس هنالك تحديد لوفاته. عن أبيه أبوه عبد الرحمن ابن أبزة، نعم عبد الرحمن ابن أبزة هو صحابي من صغار الصحابة وكان مولى نافع ابن عبد الحارث، وله قصة أو جرت يعني قصة لمولاه نافع ابن عبد الحارث، حيث إن نافعا قد استنابه على مكة، نافع كان واليا على مكة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتى عمر إلى مكة فخرج نافع ليلقاه في عسفان، والعسفان قريبة من الجحبة يعني قبل المكة بمرحلتين تقريبا، فاستناب على مكة عبد الرحمن ابن أبزة وهو مولى، فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال له ابن أبزة، هذا عبد الرحمن. قال ومن ابن أبزة؟ كان لا يعرفه عمر. قال مولى من موالينا. قال استخلفت عليهم مولا؟ فقال له إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. فقال له سيدنا عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فسيدنا عمر روى هذا الحديث بمناسبة استنابة عبد الرحمن بن أبزة على مكة من قبل مولاه نافع بن عبد الحارث. نعم عبد الرحمن بن أبزة يروي عن عمار قال عمار بهذا، الغير معروفة، كان رجلا يعني في سن الرجولة في زمن عمر رضي الله عنه. هنا الحديث قال عمار بهذا يعني بهذا الحديث الذي سبق في الباب الذي قبله، وهنا لم يذكر نصه ولكن ذكر نصا آخر من رواية حجاج وقال فيه وضرب شعبة بيديه الأرض. إذن الذي يقول وضرب شعبة بيديه الأرض هو حجاج ابن منهال الذي روى عن شيخه شعبة. شعبة أراد أن يبين الحديث فعلا بفعله هو، قال وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه، والمراد بهذه الكلمة أنه نفخ فيهما نفخا لطيفا، فقوله أدناهما كناية عن النفخ في يديه. قال ثم مسح وجهه وكفيه. نعم هنا لا زال الحديث على أنه مسح وجهه وكفيه. نعم هذا حديث شعبة. الآن نذكر حديث آخر ذكره البخاري لكن هنا ذكره تعليقا، فقال وقال النضر، النضر هو ابن شميل المازني البصري النحوي المعروف، كان عالما من علماء العربية ولم يكن أحد من أصحاب الخليل بن أحمد الفراهيدي يدانيه، فهو كان من أجل تلاميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي النضر بن شميل متوفى 203 أو 204 يعني في آخر 203 أو أول 204 للهجرة. قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة، قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار. ما فائدة هذا الإسناد هنا؟ لما ذكره البخاري؟ ذكره عن النضر بن شميل معلقا بصيغة الجزم فقال: وقال النضر، لأنه صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه مسندا. مسلم أخرج هذا الحديث في صحيحه عن إسحاق بن منصور قال: حدثنا النضر بن شميل. فلما ساق البخاري هذا الإسناد؟ انظروا إلى آخره تجدوا الفائدة التي من أجلها ساق البخاري الحديث. قال الحكم يعني ابن عتيبة: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه. إذن الحكم ابن عتيبة قد روى هذا الحديث عن ذر ابن عبد الله المرهبي عن سعيد ابن عبد الرحمن، ورواه كذلك عن سعيد ابن عبد الرحمن مباشرة. فإذا أفاد هذا الإسناد أن الحكم رواه عن شيخ شيخه، فكأنه كما قال الحافظ رواه عن ذر عن سعيد، ثم لقي سعيدا فرواه عنه مباشرة، وروايته عن سعيد إسنادها عالي. نعم، لأنه روى عنه بواسطة وروى عنه مباشرة من غير واسطة، فهذا فائدة هذا الإسناد. تابعوا إلى الإسناد الذي بعده لنرى فائدته. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب كذلك هو شيخ الإسلام، يعني صار مرتبة شيخ الإسلام، أبو أيوب الأزدي البصري كذلك، كان من كبار الحفاظ ومن الثقات في شعبة كذلك، وكذلك كان زاهدا في الدنيا. قيل له كان له مولا، يعني عبد أعتقه فكان يسمى مولا. قيل له: إن مولاك قد مات وخلف قيمة 20,000 درهم هي لك. فقال لهم: فلان هو أقرب إليه مني، فالمال له دوني. وكان يومئذ محتاجا إلى درهم. هذا الزهد العجيب الذي كان عليه العلماء، لم يكونوا يعني يتنافسون على الدنيا، كانوا يتنافسون على تركها والهروب منها. نعم، إذا قال: سمعت متوفى سليمان بن حرب سنة 224 للهجرة. قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار: كنا في سرية فأجنبنا، وقال: تفل فيهما. ما فائدة هذا الإسناد الذي ساقه البخاري؟ فائدته أنه أثبت سماع عبد الرحمن ابن أبزة من عمار ابن ياسر، فقال عن أبيه يعني عبد الرحمن أنه شهد عمر. إذن كان حاضرا حين جرى الحوار بين عمر رضي الله عنه وعمار ابن ياسر. فإذا هذا الإسناد في هذه الزيادة إثبات اللقاء والسماع والحضور، أنه شهد عمر. عرفنا هذه فائدة ساق البخاري الحديث من أجلها. نعم، وقال: تفل فيهما. هنا إخواني المراد بالتفل النفخ، تفل يعني ونفخ فيهما. نعم، نتابع الحديث الذي بعده. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير. هنا اكتبوا العبدي، العبدي البصري، لأن هناك عددا من الرواة كل واحد منهم اسمه محمد بن كثير. محمد بن كثير المصيصي، الصنعاني، محمد بن كثير كثر يعني. المهم هذا محمد بن كثير العبدي متوفى 223 للهجرة. الإسناد إلى آخره هو نفسه. أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن عبد الرحمن قال: قال عمار لعمر: تمعبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفين. هنا هنالك عدة روايات. رواية الأصيلي وابن عساكر يكفيك الوجه والكفان على الرفع وهو واضح، يكفيك الوجه والكفان. هنالك رواية لأبي ذر الهروي وكريمة يكفيك الوجه والكفين، وهنالك تقدير يكفيك أعني الوجه والكفين، أو يكفيك أن تمسح الوجه والكفين. هذه رواية هكذا وردت يكفيك الوجه والكفين. هنالك رواية ثالثة يكفيك الوجه والكفين. يكفيك الوجه، الوجه فاعل واضحة، والكفين هنا الواو واو المعية بمعنى مع، يعني يكفيك الوجه مع مع الكفين. هنالك رواية رابعة يعني غريبة يكفيك الوجه والكفين، الوجه والكفين. وقال ابن مالك في كتابه التوضيح على الصحيح قال تقديرها أو أصلها يكفيك مسح الوجه والكفين، فحذف المضاف وبقي المجرور على ما هو عليه. لكن طبعا الروايات الأقوى يكفيك الوجه والكفان، بعدها يكفيك الوجه والكفين، يعني يكفيك أن تمسح الوجه والكفين، أو يكفيك الوجه والكفين يعني يكفيك الوجه مع مع الكفين. ولذلك تجدون أنه في النسخة قد وضعوا على الهاء فتحة وضمة وكسرة إشارة إلى هذه الروايات الثلاث جميعا. هنا كذلك فائدة من هذا الحديث، ما هي الفائدة التي أورد البخاري الحديث من أجلها؟ كما قلت كل رواية في لها فائدة. هنا التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكفيك الوجه والكفان، فهذه الرواية دلت على أن ما عدا مسح الوجه والكفين ليس بفرض، فمسح الوجه والكفين يكفي، وهذا نص صريح. وجاء كذلك أصرح منه برواية أبي داود الطيالسي في مسند الطيالسي، والطيالسي روى الحديث كذلك عن شعبة نفسه بهذا الإسناد، ورواية الطيالسي إن أردتم وهي برقم 638 في مسند الطيالسي. نعم ذكر أن المراد بمسح الكفين إلى الكوعين، إلى الكوعين إلى الرسغين، ولفظ روايته إنما كان يجزئك، هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يجزئك يعني يكفيك. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الأرض إلى التراب ثم قال هكذا، يعني فعل هكذا، فنفخ فيهما ومسح وجهه ويديه إلى المفصل. فرواية أبي داود الطيالسي فيها التصريح بأنه مسح يديه إلى المفصل إلى الكفين. لذلك رواية محمد بن كثير العبدي فيها هذا التصريح يكفيك الوجه والكفان. وقد ذهب إلى هذا أن الفرض في التيمم فقط مسح الوجه والكفين لا الساعد ولا إلى المرفق، كما سأورد لكم الروايات الأخرى الواردة، ذهب إلى هذا الإمام أحمد بن حنبل، نعم، وإسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، وابن جرير، وابن المنذر، كلهم قالوا يكفي مسح الوجه والكفين. وقال النووي في المجموع، النووي كتابه في الفقه الشافعي، وهو على مذهب الإمام الشافعي الإمام النووي، وقال النووي رواه أبو ثور الفقيه المعروف وغيره عن الشافعي في قوله القديم، يعني الشافعي له قول قديم وله قول جديد. القديم أنه يكفي الوجه والكفان، ثم قال النووي هذه عبارة جميلة، نعم، لأن فيها نزوعا إلى الدليل. قال وهو القوي في الدليل، هكذا قال النووي، وهو القوي في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة. عقب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله، قال لأن ذلك هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم يكفيك. عرفنا يكفيك الوجه والكفان. لذلك ماذا نجد البخاري؟ لذلك جزم في الترجمة فقال التيمم للوجه والكفين، وأنهى المسألة. فالذي يميل إليه البخاري هو ما ذهب إليه أحمد وخزيمة وابن المنذر وابن جرير وإسحاق ابن راهوي وعدد كبير من الفقهاء، أنه يكفي في التيمم مسح الوجه ثم مسح الكفين فقط. أما الروايات التي فيها المسح إلى نصف الذراع أو إلى المرفق أو إلى الإبط، نعم، فهذه روايات كما ذكر الإمام الحافظ ابن حجر قال إنها روايات ضعيفة، بعضها مختلف بين رفعها ووقفها، نعم. ولذلك البخاري لم يخرج إلا حديث شعبة عن الحكم ابن عتيبة، هنالك طريق آخر لشعبة عن سلمة ابن كهيل عن ذر إلى آخر الحديث لم يخرجه البخاري. لما؟ لأنه قد اختلف فيه في لفظه عن سلمة ابن كهيل. وسأسرد لكم الروايات التي طبعا ذكرها أصحاب السنن. اسمعوا هذا الحديث، أبو داود في سننه برقم 323 روى عن الأعمش عن سلمة ابن كهيل عن عبد الرحمن ابن أبزة عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك هكذا. الآن كنت ضلوا منتبهين معي للحديث، إنما يكفيك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. إذن هذه الرواية فيها إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين. وفي رواية أخرى كذلك رواها أبو داود برقم 322 من طريق سفيان الآن الثوري عن سلمة ابن كهيل بالإسناد نفسه، يعني عن عبد الرحمن ابن أبزة عن عمار، وفيهما ثم مسح وجهه ويديه إلى نصف الذراع، هنا صرح بنصف الذراع. ورواه أبو داود كذلك برقم 328 من طريق قتادة قال حدثني محدث، هنا حدثني محدث معناته مبهم ما معروف من هو، عن الشعبي عن عبد الرحمن ابن أبزة عن عمار، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين، لكن قالوا هذا حديث في إسناده مبهم، فهو إسناد ضعيف لا تثبت به الحجة. طيب تابعوا بعدين، قال وروى أبو داود برقم 324 عن محمد ابن بشار عن غندر عن شعبة، وهذا الإسناد وارد في البخاري، لكن عن شعبة عند في البخاري عن الحكم ابن عتيبة، أما أبو داود رواه بطريق آخر، محمد ابن بشار عن غندر، وسترد معنا ترجمتهما، عن شعبة عن سلمة ابن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن عمار بهذه القصة، ولكن قال إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه، ثم قال شك سلمة بن كهيل وقال لا أدري فيه إلى المرفقين أو يعني إلى الكعبين. عرفتم؟ ورواه كذلك أبو داود برقم 325 من طريق حجاج الأعور عن شعبة عن سلمة ابن كهيل، احنا طريق البخاري شعبة عن الحكم، احفظوا هذا يعني قضية هامة، البخاري لم يذكر طريق سلمة بالمرة، وإنما أورد طريق شعبة عن الحكم ابن عتيبة. لما؟ اسمعوا هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن سلمة ابن كهيل قال: ومسح بهما وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين. الآن صار كذلك شك. قال شعبة: كان سلمة ابن كهيل يقول الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور بن المعتمر ذات يوم: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك. فلما اختلف على حديث سلمة ابن كهيل، مرة إلى الذراعين، مرة إلى المرفقين، مرة لا يدري إلى المرفقين أو إلى الذراعين، فأعرض البخاري عن هذا الحديث بالمرة ولم يخرجه، وأخرج الحديث الذي فيه تحقيق وفيه قطع، وهو طريق الحكم ابن عتيبة. وهذا الحديث الذي فيه هذا الشك إن هل هو إلى الذراعين أم هل هو إلى المرفقين، نعم، وسلم مرة يقول لا أدري إلى المرفقين أم إلى الذراعين، بل هنالك ما هو أبلغ، فقد روى الإمام أحمد في المسند برقم، من أراد أن يرجع إلى المسند، نعم، طبعة مؤسسة الرسالة، برقم 18888 و18891 و18893، وأخرجه أبو داود كذلك برقم 318، والنسائي برقم الجزء الأول 167. وفي هذا الحديث أنهم مسحوا بأيديهم إلى المناكب والآباط. إذن كم رواية صار عندنا؟ الرواية الصحيحة التي هي في الصحيح مسح الوجه والكفين، الروايات الأخرى المختلف فيها فيها إلى نصف الذراع، وبعضها إلى المرفقين، وبعضها إلى المناكب والآباط. الشافعي رضي الله عنه تكلم عن هذه الرواية التي فيها ومسحه إلى المناكب والآباط، وروى أحمد كما قلت أبو داود والنسائي. قال: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلوا ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له. يريد الشافعي أن يقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده أنه يكفي الوجه مثلا والكفين، وإن وقع بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة فيما أمر به. هذا قاله الشافعي. لكن ابن رجب قال قول آخر من الناحية الحديثية، الآن ذكر، قال: هذا حديث منكر جدا أنهم مسحوا إلى المناكب والآباط. قال: هذا حديث منكر جدا، وصرح الزهري راويه، صرح قال: هذا لا يعتبر به الناس. وهذا الكلام موجود في رواية أبي داود في السنن، نعم. فلذلك قال الحافظ ابن رجب: هذا حديث منكر، والزهري نفسه أنكره. ثم قال ابن رجب: وعلى تقدير صحته أنهم، يعني لو كان صحيحا فما المراد بأنهم مسحوا إلى المناكب والآباط؟ قال: على تقدير صحته، الجواب أن الصحابة إنما لما سمعوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لظنهم أن اليد بإطلاق، لما قال وأيديكم، اليد بإطلاق تشمل الكفين والذراع والمرفق والعضد والمنكب، ففعلوا ذلك احتياطا، يعني على تقدير صحته فعل ذلك الصحابة احتياطا لأن اليد تطلق على ذلك كله، كما فعل عمار احتياطا لما تمعك في التراب وظن أن تيمم الجنب ينبغي أن يكون تمعكا في التراب، إلى أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفي الوجه والكفان. وهذا تخريج حسن جيد من الحافظ ابن رجب رضي الله عنه. وقال الحافظ: ومما يقوي رواية الصحيحين أنه يكفي الوجه والكفان أن عمار راوي الحديث كان يفتي بذلك، فكان إذا سئل عن التيمم قال يكفي في ذلك الوجه والكفان. لكن إخواني هنالك حديث رواه الدارقطني من حديث جابر، وصححه الحاكم وصححه الذهبي وصححه غيره والله أعلم. وفي هذا الحديث الذي رواه جابر، الآن ليس حديث عمار، حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. فلما صح عند الشافعي وأبي حنيفة هذا الحديث قالا بأنه ينبغي أن يمسح في التيمم ضربة، يعني يمسح بها وجهه، وأخرى يمسح بها إلى المرفقين. فإذا عند الشافعي وأحمد المسح إلى المرفقين أخذا بهذا الحديث. وأما عند الإمام أحمد فهو وغيره إلى الكفين فقط. والنووي قال: وهو القوي في الدليل والأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة. بعض العلماء جمعا بين الحديثين قالوا الفرض في أن يمسح الكفين، والمستحب أن يمسح إلى المرفقين. جمعوا بينهما، قالوا الواجب مسح الكفين ويستحب أن يمسح إلى المرفقين. وروي عن إمام أحمد بأنه ليس على الاستحباب ولكنه جائز، يعني ليس من باب الأفضل ولكن من باب أنه يجوز أن تمسح إلى المرفقين. لذلك عرفتم هذا الحديث وكيف أن فيه زيادة يكفيك الوجه والكفان، وأخذ بهذا كثير من العلماء. الآن البخاري كما قلت لكم لم يخرج حديث شعبة إلا من طريق الحكم ابن عتيبة لأنه ليس عليه اختلاف، وأما طريق شعبة عن سلمة ابن كهيل ففيه اختلاف، ولذلك البخاري أعرض عنه ولم يخرجه رحمه الله تعالى. هذا يقوي كما قلت لكم لما قال البخاري على سبيل الجزم، قال باب التيمم للوجه والكفين. نتابع الحديث الإسناد الذي بعده. حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي، نعم، لكن هو مولى كتب عن قريب من 1000 شيخ. مسلم إبراهيم الفراهيدي متوفى 222 للهجرة. قال حدثنا شعبة إلى آخر الحديث، قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. في هذا الحديث التصريح بأن عبد الرحمن بن أبزة لقي عمر ولقي عمار، هذه هي الفائدة من هذا الحديث. نتابع في الذي بعده. قال البخاري حدثنا محمد ابن بشار وهو الملقب بندار، بندار معناها الحافظ أو الذكي الفطن، وكان حافظ عصره محمد ابن بشار، لذلك لقب بالبندار. كان راوية الإسلام وكان يحفظ حديثه يقرأه من حفظه، الحفاظ بعضهم كان يقرأ من حفظه وبعضهم يقرأ من الكتاب، محمد بن بشار كان يقرأ من حفظه رحمه الله تعالى وبارك الله له في حفظه، هو يقول ذلك ويروي سبب ذلك. قال أردت الخروج في طلب العلم لما كان حدثا يعني، فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي في العلم. يعني لما ماتت هو خرج في طلب العلم بعد ذلك، فبارك الله له في علمه بطاعته لأمه. نعم، محمد بن بشار متوفى 252 للهجرة. 252 للهجرة، يعني قبل البخاري بكم عام؟ 4 أعوام. البخاري متوفى 256، فشيخه مات قبله 4 أعوام. قال محمد بن بشار: حدثنا غندر. غندر أخواني هو لقب، لقب لراوي من رواة الإسلام الكبار، هو محمد بن جعفر البصري، أي نعم، والذي لقبه غندر بن جريج لأنه كان يقرأ عليه، قال لبكوا لابن جريج وعمل له شغب، شغب عليه أهل الحجاز، أي نعم، فقال: ما أنت إلا غندر، يعني مشاغب أو عفريت أو ظريف أو إلى آخره، لقبوا بذلك ابن جريج ومشي عليه. لذلك عمول قال: حدثنا غندر، لكن غندر هو يروي عن شعبة، لزم شعبة 20 سنة. هو يروي عن نفسه يقول: لزمت شعبة 20 عاما. وذكروا عنه أنه كان من أصح الناس كتابا، كان يعتني عناية كبرى بالكتاب. وكما تعلمون في تعريف الحديث الصحيح ما يرويه: العدل الضابط، والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، يعني أن يصون كتابه ويحفظه. فكان غندر من أصح المحدثين كتابا. ويقول ابن معين: أخرج لنا مرة جرابا من كتب، كيس يعني شوال من كتب، وقال: اجهدوا أن تخرجوا فيها خطأ. هذا تحدي، اجهدوا، اعملوا جهدكم، طالعوا خطأ واحد. ولمن قال ذلك؟ لابن معين، هذا علامة الحديث. قال: فنظرنا في كتبه فما وجدنا فيها شيئا. نعم، ولذلك يقول ابن مهدي: كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة، يعني المفروض يرجع لمن؟ لشيخه، ولكن لإتقانه لكتبه كانوا يرجعون إليه في هذه الكتب. وعبد الرحمن بن مهدي وهو من كبار كذلك الأئمة يعترف ويقول: غندر أثبت في شعبة مني، أوثق في شعبة مني. هذا اعتراف وإقرار من عبد الرحمن بن مهدي. ورد عن غندر أنه كان يجلس على رأس المنارة يفرق زكاته، زكاة المال. فقيل له: لما تفعل هذا؟ قال: أرغب الناس في إخراج زكاة المال، يعني هو يشجعهم على ذلك. وذكروا عن غندر أنه كان عنده سلامة قلب، هو صح يعني مثل ما مشاغب، إنهم شغب على ابن جريج، لكن كان عنده سلامة قلب، بحيث إنه اشترى مرة سمكا وأعطاه لأهله وقال: أصلحوه، يعني السمك تحضير، أي نعم، ونام، فأهله وعياله أصلحوا السمك وأكلوه ولطخوا يديه برائحة السمك. فلما استيقظ قال لهم: هاتوا السمك، هاتوا نأكل. قالوا: قد أكلته. قال: لا. قالوا: شم يديك. فشم يديك، قال: صدقتم، ولكن ما شبعتوا. فهذا غندر رحمه الله تعالى، متوفى 193 للهجرة. الحديث طبعا بالإسناد إلى آخره المعروف. حدثنا شعبة عن الحكم عن زرع عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال: قال عمار: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. إذن حديث فعلي، فمسح وجهه وكفيه. وحديث محمد بن كثير قولي، ففيه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: يكفيك الوجه والكفان. أرأيتم كيف أن البخاري ساق هذا الحديث بأسانيد عدة إلى شعبة، وفي كل إسناد من هذه الأسانيد فائدة؟ عرفتم؟ قد إذا طبعا بعض ممن لا يدري هذا أقول يا أخي شو إلى طعمه ما في إلا عم يجيب لنا الحديث بعدة أسانيد شو الفائدة من ذلك. طبعا هذا يقوله إنسان لا يعرف معنى الفوائد التي وجدت في هذه الأسانيد والتي ساقها من أجلها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أرجع إلى ملاحظة لابد من أن أقف عندها قليلا. رأيتم كيف أن أبا داود روى حديث سلمة بن كهيل عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بروايات عدة بعضها إلى نصف الساعد وبعضها إلى المرفقين وبعضها قال لا أدري قال إلى الكفين أو إلى المرفقين. هذا يبين لكم أيها الإخوة أمرا هاما جدا، وهو أنه لا ينبغي بمجرد أن تقف على نص لحديث أن تقول هذا هو الحكم الشرعي. هذه مزلقة خطيرة قد يقع فيها بعض طلاب العلم، يرى نص حديث لكي روى أبو داود وموجود فيه هكذا. الحكم الشرعي لا يعرف على حقيقته إلا بعد جمع كل متون الحديث. هذه قضية هامة جدا، وأنا أردت اليوم أن أسوق لكم هذه المتون بتمامها، وأبو داود ذكرها متسلسلة في كتابه رقم 318 22 23 27 28 إلى آخره، لتعلموا أن الأمر ليس بهذه السهولة، وأن والله أنا قرأت حديث فورا أخذت منه الحكم وانطلقت وطبقت. طول بالك له، ينبغي أن تقف وأن تنظر في هذا الحديث وإلى جميع طرقه وإلى جميع متونه. انظروا البخاري لم يأخذ من هذه المتون جميعا إلا نص واحد، وهو يكفيك الوجه والكفان، لأنه هو النص الذي لم يختلف فيه، ولم يذكر أسانيد سلمة بن كهيل التي أوردها أبو داود والنسائي والإمام أحمد وغيرهما، لم يذكرها بالمرة. فإذا قضية الاستنباط استنباط الحكم من الحديث ليس أمرا بهذه البساطة ولا بهذا الأمر الهين، وإنما يحتاج إلى تتبع ويحتاج إلى استعراض جميع متون الأحاديث وعرض بعضها على بعض، ثم بعد ذلك تستنبط الحكم. قد واحد يقرأ الآن مثلا أنه شوف يا أخي لك الحديث التيمم ينبغي أن تمسح إلى الآباط والمناكب، وارد بنص الحديث. فإذا رأى واحد مثلا مسح بالكفين وانتهى قد يقيم عليه الدنيا، يا أخي باطل تيممك، بدك تتيمم لوين؟ للآباط والمناكب، وإلا صلاتك باطلة. هذا كما يعني كمثال على أنه لا نستطيع أن نستنبط الحكم من نص واحد. عرفنا؟ هذا مثال واضح جدا على هذه المسألة. اللهم علمنا ما ينفعنا. نتابع. قال البخاري: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. هنا البخاري هذه الترجمة التي ذكرها أخذها من حديث رواه أبو ذر ورواه أبو هريرة، يعني هذا حديث روي من حديث صحابيين. أما حديث أبي ذر رضي الله عنه فقد رواه الإمام أحمد في المسند برقم 21304 و 21371، وفي مواطن أخرى مذكورة في تخريج هذين الحديثين. نعم، ورواه كذلك أصحاب السنن، وكما قلت مذكورين في تخريج الأحاديث. وفيه في قصة طويلة طبعا لسيدنا أبي ذر لا يتسع الوقت لذكرها، في آخر هذه القصة رجعوا إليها جميلة، يعني يرويها أبو ذر عن نفسه. نعم، في آخر القصة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذا هو نص الحديث. قال له عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: وإذا وجد الماء فليمسه بشرته، يعني فليتوضأ به أو فليغتسل به إلى آخره. رواية أخرى في لفظين الحديث: حديث الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولفظ آخر: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء إلى 10 حجاج. أنا أرى أن نقف عند هذا الباب، لأن هذه التعاليق التي